بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وبيته الطيبين الطاهرين. هناك مسألة نتوقف عندما في بعض الدروس، وهي لو كان للعين المباحة منفعة واستوفى المشتري تلك المنفعة، في التذكير نحن وشايخنا الآن في البحث حول ما يترتب على المقبوض بالعقد الفاسد. تذكرنا في الدروس السابقة أنه لا يملك ويضمن ويجب رده فورا، هل المسألة الثالثة أو الأمر الثالث الذي يترتب على المحبوب بالعقد الفاسد هي ما نبحثه الآن أو ما نبحثه الآن، وهو لو كان للعين المباعة منفعة واستوفى المشتري تلك المنفعة؟ قال جمعون عليهم ضمان، وقال بعض له ضمان. نحن نريد ان ننظر في هذا الاستدلال، استدلال هذا المطلب. لاحظوا مشايخنا معي المطلب، الذين قالوا عليهم الضمان ما هو مدركهم؟ قالوا عليه الضمان، يعني خلنا اولا نعطي مثال للمسألة، تارة تكون المنفعة المستوفاة من الأعيان، تارة تكون من الأعراض. من الأعيان كالثمرة بالشجرة، لو أن الإنسان اشترى شجرة، أو لا نقول ثمرة الشجرة، نقول كالحليب في الشارع مثلا أو في البقرة، فالإنسان هذا أخذ البقرة وحلب وشرب والشجرة أيضا أثمرت وأكل ثمرها، ثالثا تكون في الأعراض مثل سكن الدار، أخذ الدار وسكنها ستة أشهر مثلا، بعدين الصباح لأن العصر ظهر أكو جمع قالوا عليك الضمان فيما استوفى من المنفعة، تضمن للبقية الدار سكنها ستة أشهر فيها 10,000 رفل 10,000. ما هو دليل هنا؟ دليل لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، بناء على القول بان المنفعه مال. ها الروايه تقول لا يحل مال امرئ، شوفوا نص الروايه سبق ان مرنا عليه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وقلنا لأعطيها غير من الرواية للذكرون بحثنا مفصل قبل ذلك. أصحاب هذا الرأي قالوا أن المنفعة ما أيضا لاحظين مثلاً من صحنا الآية الرقعة لا يحل المال، ما قالت لا تحل المنافع، ولكن المنفع المال بدليل أنها تكون عوض في بعض الأحيان في البيع مثلا منافع أو في النكاح تصير المنفع المال. يعني الصداق يكون منفعة ولا يكون فلوس. يقول زوجتك نفسي أو في المتعة متعتك نفسي على صداقين. شفت كم صداق إنه سكن الدار مثلا إلى سنتين كاملتين مثلا جائزة للنساء. وكذلك في البيع أيضا، كذلك في البيع يقول له بعتك هذه الشاة زين بما يحلب من هذه البقرة من حليب مثلا منفعة. ونعلم هناك بأن البيع مبادلة مال بمال، وأيضا في النكاح لا بد أن يمهرها مالا. أحسنتم. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. لا يشكل عليها لأنها تتكلم عن المال، لأن المنفعة تماما. وهذا الرجل استوفى، انتفع يعني أخذ مالا، انتفع يعني أخذ مالا بغير إذن بغير طيب نفس من صاحب المال. فعليه الضرر. هذا الدليل الذين قالوا بالضمان. لاحظوا مثلا احنا بحثنا في الدليل الثاني في تقسيم الكون، هناك بعض قالوا لا ضمان عليه. لاحظوا مثلا هنا توقف قليل، قالوا لا ضمان عليه. ليش؟ لما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه واله، او ما روي ليعقوب عن النبي محمد صلى الله عليه واله، الخراج بالضمان. سأتوقف من هذا الفصل الآن، بس أنا أشرح وين فصل الخراج بالضمان، سأتوقف عنده من ناحية السلام. من ناحية السلام ومن ناحية اعتماد الفقهاء على هذا الكلام. الخراج والضمان يعني شنو؟ يعني الخراج يعني منفعة. يعني منافع الشيء المشترى مثلا، والضمان يعني ما يضمنه المشتري مقابل إباحة أو تمليك البائع له هذه العين. طيب هم تمليك وهم أيضا إذن في الاستفادة المجانية من كل منافعها، فهو البيع والشراء. فالضمان شنو هنا؟ لاحظوا قاعدة الضمان شنو مقصود به؟ لاحظوا ما دام هو يضمن في المنافع عليه ما يصير ضمانين عليه. يعني انا الان بعت الشيء، انا بعت الشيء سيارة، لاحظوا لو السيارة سرقت، سرقها الزرق أو اخترق، وتبين بعدين أن العقد فاسد، تبين العقد فاسد، اذا تبين العقد الفاسد من حق الشيخ ان ياخذ الاموال اللي موجوده عندي الان، صح؟ ان عقدت الاموال اللي اعطاني اياها لا تحل لي، ولكن من حقي انا عليه بناء على اشتراط التعاقد اللي كان بيني وبينه ان يضمن العين. لاحظ الفرق، يضمن العين لو تلفت عين الشيء، صح؟ ها؟ لا ما عليه احنا هو يضمن العين، شلون يضمن العين؟ بالمثل بالقيمة لا كلام ثاني. بس هو ضامن للعين، يعني لو تلفت العين، مو لو تلفت مناشع العين. لو تلف يعني مثل البيت، مثل البقرة، مو لو تلف الحليب بشربه، لو تلفت البقرة ماتت البقرة أو سرقت. فهو ضامن، لاحظوا؟ دققوا يعني شيخنا من أجزاء المراد بالرواية هذه المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه يكون ضامن، لاحظ، مقابل أن يكون ضامنا لو تلفت العين، مقابل هذا المنافع تكون له. معنى الرواية هذه معناها عند السنة والشيعة، معناها نفاذها، ولكن سيأتي الكلام انها مقبولة عندنا الأولى، معناها انه القراج بالضمان مات، واللي قال المتحدث الكلام ان الباء هنا سببية او للمقابلة، يعني بسبب انه يضمن القراج له او في مقابل الضمان القراج له. ما يصير هم يضمن لو تلفت العين، وبالتالي مسكين هذا حتى المنافع ليست له، مقابل ضمانه ان تكون المنافع لا اقل، فلو استوفى المنافع، ها؟ لو استوفى المنافع فما فعل. زين لاحظوا، لو تلفت العين والعقد كان صحيحا، مو العقد فاسد، انا طرحت قبل شوي، لو تلفت العين ماتت البقرة وتبين ان العقد فاسد، لا، لو تلفت العين عند المشتري وتبين ان العقد هم صحيح، من هو ضامن؟ هو ضامن، هو المسلم، هو يضمن له، يعني لا يضمن له احد. المعنى الخراج بالضمان هو هذا، انه ان كان العقد صحيحا فهو ضامن لو تلفت العين، وان كان فاسدا فهو ضامن ايضا، يضمن البائع. المره الاولى يكون صحيح يضمن لنفسه، ها؟ والمره الثانيه يضمن البائع. يقول هو هنا سواء كان العقد صحيحا ام فاسدا يضمن، وبالتالي حتى المنافع يضمنها، لا يجتمع ضمانان في ان واحد، القرار والضمان. بالتالي لو استوفى المنفعة وتبين بعدين ان العقد فاسد، ها؟ فلا ضمان. معنى هذا يكون الخراج بالضمان، هذه الرواية حاكمة على قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه او نفس المسلم. فلهذا قال أصحاب الرأي الثاني أنه لا ضمان في المقام، ليش؟ أن الخراج بالضمان، وفعل الضمان حاكم على تلك الدولة. لاحظتم ذلك؟ زين، هنا نحتاج أن نتوقف. هذه مسألة الخراج بالضمان، هذه قاعدة من القواعد الفقهية اللي يبحثوها الفقهاء في مبحث القواعد الفقهية مفصلة. وفي درسنا الدرس الثاني القواعد الفقهية بحثناها في موسم الدراسي السابق مع القرن السابق، وفيها كلام مفصل بين من يقبل وبين من لا يقبل المبنى من الآخر. شوف، هذا هو المعنى، المعنى الذي ذكرته هذا متفق عليه، ولكن هل هو مقبول ومعتمد عليه أو لا؟ في الغالب عند أبناء العامة معتمد عليه، ولكن عندنا لا، في الغالب مو معتمد عليه. هنا أكثر من الفقهاء المتقدمين كانوا يقولون هذا، وسأتوقف قليلا لبحث الموضوع لأنه مهم ترتب عليه أجر الثمرة. فخلينا في البداية ننظر في سنة الرواية. لاحظوا أما سند هذه الرواية الخارج الضمان في كتبنا فمرسل، ما عندنا ولا سند صحيح لهذه الرواية. طيب لكن لاحظوا مسائلنا، هناك مسألتان هنا في المقام واللي على أثرها نشوف نقبل الرواية ولا نعمل بها الأولى. مسألة ثانية لحظة، لا تلتزمنا معتبرة، اعتمدنا عليها بحثناها قبل مسلسلة. إذا ثبت بأن هذه الرواية معتبرة حتى لو كانت مرسلة لها وزن من الاعتبار تكون حاكمة على تلك الرواية في المقام. أو تكون أيضا واردة في المقام، واردة في حركة المقام من المواد، لأنها ترفع موضوع ذلك الحكم وقد ترفع الحكم. شاهد لاحظوا قادنا مسألتين، يعني قلت في كتبنا وردت الرواية مرسلة، في لاحظوا ليش أقول مرسلة، في كتبنا الروائية الأساسية لم ترد الرواية أصلا، يعني لا في الكافي لا في الفقيه لا في التهذيب لا في الفقه، ما وردت في بعض الكتب الفقهية كالمرسوم مثلا للشيخ الطائفي لاحظتوه. لكن قلت لاحظوا اكو مسألتين هنا في المقام. اولا بعض الفقهاء كشيخ الشيخ الطائفي الشيخ الطائفي رحمه الله عليه لما نقل الرواية نقلها بقوله لقوله صلى الله عليه وسلم، ما قال روي عن النبي، قال النبي شكوه في المرسول. عندما نقل الرواية ما قال روي عن النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، مما يكفي أنه مطمئن بالرواية من ناحية مع انه ما ذكرها في كتابه التهذيب والاستقراء. لقلت له لانه ما قال روي، قال ومثل الشيخ الطوسي هذا البحث بحيث بحثنا لعله مرات في روايات من يقرر الفقيه ان الشيخ الطوسي اذا قال غير اذا قال روي، بعض الاحيان سند ما يذكر ويقول روي عن الطالب معناها انه مطمئن للرواية، مع انه في ديباجته بيّن بان الروايات الواردة في كتاب الفقيه من الكتب من الروايات المعتبرة التي نقلها عن الثقات وغير ذلك، ولكن مع ذلك مر على الروايات بعض الاحيان يقول روي عن الطالب ويسكت، بس بعض الاحيان يأتي ويقول قال الطالب. شوف الفرق، وهذا مو انسان ما يدري شنو ضوابط الرواية اذا قال روي غير اذا قال معناه انه وان لم يذكر سند الرواية معناه انه مطمئن لحضورها عند قراءة خاصة، بس ما عند سند لكن عند قراءة خاصة خليه يطمئن الى ان الرواية صدرت عن المحكوم كفلان. لاحظين مشاهدنا، فلهذا قال قائل اقول هذا بالنسبة الى الشيخ الطائل الشيخ الصدوق ها وهو من اوائل المتقدمين يعتبر يقال هذا، ما ذلك بالنسبة للشيخ الطوسي الا هو من اواخر المتقدمين واللي جاء بحثه الحديثي على اثر بحث او المتقدمين في الكولينيا والصدوق ورجل خريط الصناعة الحديثية والروائية كتب كتابين في المجال وعالم حالة اذن جمال قال غير ما قال رؤية هو لاحظوا بأي مقدار نستفيد من هذا اثنين لاحظوا مشايخنا هذا جدا مهم الشيء القوسي عندما ذكر الرواية وطبعا غير الشيخ القوسي مثلا انا قاعد استفيد الشيخ القوسي وغالب الامثله بعدين عندما ذكر الرواية ذكرها في مقام العمل والاستنباط يعني جاء بحكم جاء قال يبحث الان بقرا النص حتى نشوف جاء يبحث موضوع معين ها ووصل الى راي وقال لقوله عليه السلام يعني استدل بالرواية على مبنى من المباني يعني مو فقط ذكرها بشكل ساكت عنها والله ممكن نقول لقوله عليه السلام يسكت او قال عليه السلام يسكت ما معلوم انه استفاد ما استفاد لكن هم قال قال وهم في مجال استنباط استدل استند اليها الاستنباط حكم فرعي شرعي معناه ان الرواية معتبرة عنده واحد مثل الشيخ قوسي وخلني اجيب ساعد اوريكم بس شلون بحثها لاحظوا شو مشايخنا شو الشيخ القوسي في المرفوض في عدة موارد واحد من المثال شوف في مورد من الموارد لاحظوا في مورد من الموارد ذكر مسألة ثم قال دليلنا إجماع الاستقصاء ورأس قال وروى هنا بعدين قال في مواضع أخرى إجماع ما قال فقط روى وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عن الفراجة الضمان فشوف في مواضع أخرى غير قال إذا اشترى جارية حاملة فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ثم وجد بالأم عيبا فإنه يرد الأم دون الولد لاحظين الشخص يقول بالمكسور ويا ايما كانت يرد الأم دون الولد ويرد يأخذ ويبين أن في عيب وبالتالي ها أراد أن يرجع العين له الأم فأرجعها بكل ولد يأخذ الشيخ قطي يقول لاحظ قل الشافعي فيه قولان احدهما مثل ما قلناه والثاني له ان يردهما معا لانه لا يجوز ان يفرق بين الام وولدها فيما دون سبع سنين يقول والاول اصح عندهم بعدين ذكر دليلا يقول دليلنا الشيخ قطي يقول بعد ان قال يرد الام دون الولد قال دليلنا عموم قوله القرار بالطوار هذا موطن موطن عديد عام موطن الثاني المطلوب لا هذا الثاني موطن ثاني ايه ما عليه ما عليه ما قال روي المكان الثاني قال لقوله معناه انه روي عنده في المنجلس لقوله ثانيا حتى وإن كان روي هنا إلا أنه اعتبره الدليل على المطلب بل ادعى بأن الطائفة أجمعت على هذا الحكم هنا قال دليلنا إجماع الفرقة والخارج ضم عليها الإجماع بعد شوف في مورد آخر ذكر المورد طويل طبعا قال ولا يرد الكسب بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وآله الفراج بالضمان ها ما الشيخ القوسي طبعا في عندنا ايضا ابن حمزة في الوكيلة ذكر هذا الشيء واستند اليها بنفس الطريقة بس نكتفي بكلام الشيخ القوسي لاحظتم شيخنا فهي الرواية في كتبنا بتعرض إلى مرض في كتبنا اليوم القادم إن شاء الله. في كتبنا وردت الرواية مرسلة، ولكن وجدنا أن الشيخ الطوسي، أن جمع الفقهاء سندوا إليها من الشيخ الطوسي وابن حمد بالوسيلة، لكن أقول وجدنا الشيخ الطوسي استند إليها وقال قال، ثم استند إليها في مقام الاستنباط واستخلط رأي الفقهيين استند إلى هذه الرواية، يعني اعتبرها اعتبار كامل. وهكذا الحمد لله شاهد في صور النتيجة. هنا قال بعض الفقهاء قالوا هذا الاستناد لو وصل إلى حد الشهرة، يعني هناك شهرة عملية عند الفقهاء مثلث، لكنهم قالوا أن ما في شهرة عملية في عبد العمل في هذه الرواية. لاحظوا، وبالتالي حتى استناد الشيخ إليها بهذه الطريقة ما يدل على اعتبارها، ما في شهرة للعمل بهذه الرواية، لأن هذه الرواية تقول معناها مطلقا في كل الموارد أقرأ للضمان. نعم احنا وارد عندنا رواية، ولعل لهذا الشيخ الطوسي وابن حمد عندنا روايات في مواطن محدودة تفيد القرار للضمان. نحو في قضية العين عندنا روايات وارد عن طرفنا احنا ومعتبرة تفيد معنى القرار للضمان، ولكن في موارد محدودة. هل نستطيع أن ننتبه من الموارد المحدودة حكم عام معمنا وبالتالي نقبل بهذا العموم الخراج والضمان ونقول هذه الرواية الصحيحة جابرة لضعف السند لهذه الرواية الخراج والضمان، أو أنه لا، هذه الروايات الصحيحة التي وردت عندنا يستطيع القانون بالتعرضها هي في الحقيقة تدلل على أن الخراج والضمان في هالموارد فقط، وهي موارد العين ومن ضمع عليه. إذا وصلنا إلى النتيجة معنى أن الخراج والضمان رواية ما يمكن التمسك بها، ها؟ ما يمكن التمسك بها، لا أشعر في المقام بالإضافة إلى أنها مرسلة، فبالتالي لا نستطيع أن نتمسك بالرواية في مقامنا اللي هو مقام البحث. بكرة إن شاء الله أكمل البحث في هذا المقام، نأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.